يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم يتولى الإجابة عنها في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعث بها مستمع لم يكتب اسمه، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت. يقول في سؤال له: هل المسلم الذي له عذر شرعي في تركه للصلاة في المسجد إذا صلى في بيته يشمله أجر صلاة الجماعة أي 27 درجة لأنه ما ترك الجماعة إلا لعذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الجماعة من أجل كونه معذورا عذرا يقبله الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يعتذر عن الحضور ولكنه في واقع الأمر لا يكون معذورا. فإذا كان الأمر كذلك فيرجى أن يتفضل الله جل وعلا عليه بالأجر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن أجر الأعمال أو العمل الواحد عندما يقوم به أشخاص أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحصل من تفاوت بين هؤلاء الأشخاص من ناحية القصد ومن ناحية العمل، وكذلك بالنظر إلى اختلاف الأحوال. فلا يقال إن الأعمال عندما تؤدى يكون الجزاء عليها متساويا على سبيل الدقة، لأن الذي يقدر الأجر هو الله جل وعلا، وهو الذي يتفضل بالأجر على العامل. ولكن ينبغي للإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، وليس عليه أن ينظر إلى مقدار الأجر، لأنه عندما يعمل العمل لا يدري هل العمل صحيح أو ليس بصحيح. وإذا كان صحيحا لا يدري هل تقبل أو لم يتقبل، فعلى الإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، والله سبحانه وتعالى كريم، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 12 ليلا إذا فات وقتها مع الجماعة؟
الجواب أن الشخص عندما يكون متمكنا من أداء الصلاة في وقتها يؤديها في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها. وفيه ظاهرة، ومع الأسف فيه ظاهرة عند رجال الأعمال وأصحاب الدكاكين، وبخاصة في بعض المواسم مثل رمضان، موسم رمضان في بعض الجهات، وكذلك موسم الحج في بعض الجهات أيضا، وكذلك في بعض المحلات التي يكون فيها ازدحام من ناحية كثرة طلب الزبائن للبضائع. فالشخص إذا كان هو صاحب المحل يؤخر الصلاة حتى يفرغ من العمل، وإذا كان الشخص مستأجرا يشترط عليه صاحب العمل أنه ما يخرج إلى الصلاة ما دام فيه زبائن، وكونه يصلي الصلاة في وقتها أو في خارج وقتها هذا كله عنده على سبيل السواء. وعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل يعني أنه يشتغل في أمر آخر. فيه بعض الأشخاص أيضا من غير هذا النوع، يشتغلون يجلسون يتكلمون أو يلعبون أو يستمعون إلى أغاني أو ما إلى ذلك، ولا يصلون الصلاة إلا بعد خروج وقتها، ولا شك أيضا أن هذا فيه إثم من ناحية التأخير، وفيه إثم أيضا من ناحية ما قضوا به هذا الوقت. وأنا أنبه الآن على بدء كل وقت وآخره، وبعد ذلك يتبين للسائل ولغيره أنه إذا أراد الصلاة فإنه يصليها في وقتها. فصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، والمقصود بطلوع الفجر طلوع الفجر الثاني إلى الأول. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا هو وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الاضطرار ويمتد إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق. ثم يدخل وقت العشاء بخروج وقت المغرب ويستمر إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت المختار. ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ولا شك أن ما ذكره السائل من ناحية الساعة 12 هذا ليس بضابط، لأن الليل يختلف طولا وقصرا باختلاف فصول السنة، ولكن على العبد أن يسارع إلى أداء الصلاة في وقتها من جهة، ومع الجماعة في جهة من جهة أخرى، وألا يغتر بما يمنحه الله من الصحة ومن الزوجات ومن الأموال ومن الأولاد، لا يغتر بهذا، لأن هذا قد يكون من باب الاستدراج له. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وجاءت آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان قد يستدرج، كما في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكذلك قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالمقصود أن الشخص يتنبه لنفسه ويؤدي الأعمال المطلوبة منه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فكما أنه هو يطالب الأشخاص الذين يكلفهم بأعمال تخصه يطالبهم بأدائها على الوجه المطلوب، فلماذا هو لا يؤدي حق الله عليه على الوجه المطلوب؟ فيجب عليه أن يحاسب نفسه كما أنه يحاسب الناس الآخرين على أعمالهم التي طلب منهم القيام بها، وبالله التوفيق.
يقول أيضا في سؤال أخير له: إذا توضأ المسلم ثم لبس جوربا مشقوقا وذهب في تلك اللحظة لأداء الصلاة، ما حكم هذه الطهارة؟ وهل يبطل الوضوء إذا نام المسلم وهو على طهارة بعد النوم علما بأنه لابس للجورب؟
الجواب: إذا توضأ ولبس الخف لبس الجورب، والجورب مشقوق فهذا الشق قد يكون من المعفو عنه إذا كان يسيرا جدا بحيث أنه لا يؤثر على القدم، يعني ما يتسرب معه الماء، لأن الحكمة من مشروعية المسح على الخفين وعلى الجورب الحكمة هي التخفيف ورفع المشقة عن الشخص. فإذا لبس مثلا خفا مشقوقا أو لبس جوربا مشقوقا أو لبس جوربا رهيفا جدا بحيث أنه إذا مسح تسرب الماء إلى باطن القدم أصبحت الحكمة معدومة، فحينئذ لا يجوز له أن يمسح على الجورب أو على الخف الذي يكون بهذه المثابة. وإذا نام فالنوم مظنة لنقض الوضوء وليس بذاته ناقض للوضوء، ومن القواعد المقررة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، فهو حينما نام نزل ولو لم ينتقض وضوءه لكن نزل ذلك منزلة تحقق نقض الوضوء بناء على هذه القاعدة. وعلى هذا الأساس عندما يقوم من نومه وقد لبس خفا مشقوقا يعني شقا لا يغتفر، فحينئذ يخلع هذا الذي عليه ويتوضأ ويصلي، وبالله التوفيق.
المستمع أشرف حافظ محمد من الباكستان يسأل ويقول: عندنا في أكثر المساجد عندما يأتي المؤذن للأذان يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في مكبر الصوت، فيقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع المذنبين، ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشرع في الأذان. ما رأيكم في عملهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة معهم أو لا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب أن هذا الكلام في حد ذاته طيب، ولكن في محله هذا بدعة، لأن الشيء يكون مشروعا في حد ذاته، لكن عندما يضاف إلى زمان أو يضاف إلى مكان أو يضاف إلى حال من الأحوال لا يكون مشروعا. فالشخص الذي يقرأ القرآن في سجوده أو في ركوعه يكون هذا بدعة ولا يجوز له، لكن عندما يقرأ القرآن وهو قائم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد ذلك يكون قد أتى بالأمر المشروع في محله. فهذا الدعاء الذي ذكره السائل هذا في حد ذاته طيب، ولكن في هذه الحال ليس مشروعا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به ولم يفعله، وكذلك خلفاؤه من بعده وهكذا سائر الصحابة، فلم يوجد شيء مما يدل على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا، وبالله التوفيق.
يسأل: هل يؤثر ذلك على صحة الأذان أو صحة الصلاة معهم؟
هذا لا يؤثر على صحة الأذان، الأذان صحيح والصلاة معهم صحيحة، والبدعة مضاف إلى صاحبها من جهة، ومن أقرها فعليه إثم بقدر إقراره إذا كان يتمكن من الإنكار ولم ينكر، وبالله التوفيق.
يقول أيضا السائل: أنا طالب في المرحلة الثانوية ولا أعمل ومصروفي على والدي، هل يجب علي الزكاة أو لا؟ هل تجب علي الزكاة أو لا؟ وأيضا يقول: ما رأيكم في ذبح كبش أو أي من المواشي عمره أقل من سنتين وأكثر من سنة، هل يجزئ في الأضحية؟
الجواب: إذا كانت نفقتك من والدك فليس عندك مال تخرج زكاته، وإذا كان مقصودك بالزكاة هنا زكاة الفطر فوالدك يخرجها عنك، والدك يخرجها عنك، وليس عليك في ذلك شيء. والشق الثاني من السؤال ما هو؟
الثاني يقول إذا ذبح في الأضحية شاة عمرها أقل من سنتين وأكثر من سنة، هل تجزئ؟
الجواب: المجزئ من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما أكمل 2، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات، وبالله التوفيق.
المستمع بسيوني أحمد مصري يعمل في الأردن يقول في رسالته: هل تجوز قراءة القرآن والإنسان مستلق على ظهره؟
الجواب: للإنسان أن يقرأ القرآن وهو نائم على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلق على ظهره أو جالسا أو قائما أو ماشيا أو ما إلى ذلك، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول أيضا في سؤاله الثاني: مكان العمل يبعد عن المسجد قرابة 1 كيلومتر، ونحن نسمع صوت الأذان من المكبرات، فهل تجوز الصلاة لنا في مكان العمل أو لا بد من الذهاب إلى المسجد، علما بأننا نعمل في مزرعة للدواجن ومن شروط العمل عدم تركه بكثرة؟
الجواب: حق الله مقدم على حق المخلوق، فذمتك مشغولة في الصلاة، والذهاب إلى المسجد واجب لأداء الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفعل الصلاة والوسيلة المؤدية إليها لم تدخل في العقد الذي بينك وبين الشخص الذي تشتغل عنده. ومما يؤسف له أن كثيرا من الشركات وكذلك من الأفراد الذين يتعاقدون مع أشخاص يمنعونهم من صلاة الجماعة، وبعضهم يمنعه من الصلاة مطلقا، لأنه يقول إن هذا يضعف الإنتاج، يعني يضعف الجانب الوظيفي، إنتاج الوظيفة يكون ضعيفا. وعلى كل حال أن هذا أمر لا يجوز، فعلى الطرف المتعاقد أن يتقي الله في تعاقده، وألا يمنع الناس من أداء الصلاة لأنه يكون آثما، وعلى المتعاقد معهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يؤدوا الصلاة جماعة في المساجد ما أمكن ذلك، فإن تساهلوا مع قدرتهم فكل عليه ما يخصه من الإثم، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الأخير: في بعض الأيام أذهب إلى المسجد فلا أجد أحدا فأصلي منفردا في المسجد، علما بأنني لو صليت في العمل لصليت جماعة مع الزملاء الموجودين فيه، فهل الأفضل لي أن أذهب إلى المسجد وأصلي منفردا أو أصلي جماعة في مقر العمل؟
الجواب: هذا المسجد الذي ذكرت أنك تذهب إليه وتصلي فيه منفردا لم تذكر جماعته، فهل هذا المسجد مهجور؟ يعني ليس عنده سكان أصلا، فإذا لم يكن عنده سكان أصلا وهو مهجور ولا يأتي إلى هذا المسجد إلا أنت، فبإمكانك إذا أمكن أنك تأتي أنت والموظفين وتصلون فيه، وإذا تعذر ذلك فحينئذ عليكم أن تتقوا الله في حدود استطاعتكم، وبالله التوفيق.
المستمعة هدى تقول: أحفظ بعض السور ولكنني أنساها بسرعة، فهل علي إثم في نسيانها؟
الجواب: النسيان من الأمور القهرية، والأمور القهرية لا يأثم الإنسان فيها، فحينئذ ليس عليك إثم عندما تحفظين الشيء ويحصل منك نسيان له، ولكن عليك التعاهد وكثرة قراءة القرآن ولو عن طريق النظر، يعني عن طريق قراءة القرآن نظرا، فلا يلزم أن يغيب الشخص القرآن، يعني يكفيه أن يقرأه نظرا، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، ما حكمه؟
الجواب أن الشخص عندما يرفع يديه في بعض المرات فليس في ذلك شيء، لكن إذا اعتاده وداوم عليه واعتقد أن هذا من السنة فهذا لم يأمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله يعني، لكن ورد أصل الرفع في الأدلة الشرعية، وردت أدلة تدل على مشروعية الرفع في عدة مواضع، فجنس الرفع وارد، لكن ملازمته في مثل هذه الحالة يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على الملازمة، لكن لو فعله الشخص كما سبق في بعض المرات فإن ذلك ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
المستمع حسن هادي يمني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول في سؤال له: ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بصوت عال من قبل الإمام على المأمومين؟
الجواب: إذا كان الإمام يقرأ آية الكرسي على المأمومين جهرا من أجل أن يعلمهم هذه الآية حتى يقرؤوها هم، فهذا من التعليم وليس فيه شيء. أما إذا كان يقرأ وهم يقرؤون على قراءته ويكون بصفة مستديمة فهذا من الأمور المبتدعة. وما يحسن التنبيه عليه هنا أن الشخص عندما يسلم من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، هذه الأوقات الثلاثة بإمكانه أنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعدما ينتهي من دعاء الصلاة، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. ففي الأوقات الثلاث، الصلوات الثلاث التي هي الظهر والعصر والعشاء، يقرأ الآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة. وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي 1 واحدة، ويقرأ هذه السورة الثلاث، يقرأ كل سورة منها 3 مرات وبالله التوفيق، لكنه يقرأها فيما بينه وبين نفسه سواء كان إماما أو كان مأموما وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: هل تلبس المرأة في صلاتها ثيابا بيضاء أو سوداء أو لا فرق بين الأمرين؟
الجواب أنها تلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب من أحمر أو أسود أو أخضر أو أزرق، أما أنها تلبس ما يلبسه الرجال فهذا لا يجوز لها، لأن هذا من باب المشابهة، وجاءت أدلة تدل على تحريم مشابهة النساء للرجال ومشابهة الرجال للنساء وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يسأل عن معنى هذه الآية.
المقصود من هذه الآية أن الإنسان إذا عمل عملا، قال قولا أو فعل فعلا أو قصد شيئا وأراد أن يفعله وبذل الأسباب لفعله ولكنه منع من ذلك، أو قدر على أمر محرم وتركه لوجه الله جل وعلا بعد القدرة عليه، فهذا تكتب له هذه الأعمال، تكتب في صحائف أعماله. وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره يعني عمله في عنقه، يعني أنه مضاف إليه وجعله في العنق من أجل قوة الملازمة، لأن الشيء إذا جعل دائرة على العنق تقوى ملازمته لمن هو فيه، فحينئذ يكون العمل ملازما لصاحبه من وقت عمله إلى أن يعرض عليه يوم القيامة، كما جاء في هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الأشياء المسطرة في كتاب عمله في 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 في, في الصحائف هذه هي الطائر المذكور في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره، فيعرض عليه يوم القيامة ويجد دقائق الأعمال وجلائلها، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبالله التوفيق.
من القنفذة يسأل المستمع محمد أحمد ذاكر ويقول ما كيفية التعزية وهل هي واجبة أو سنة وما الطريقة الصحيحة في العزاء وكيف يعمل الطعام لأهل الميت ليكون ذلك وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعملوا لآل جعفر طعاما، افتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
الجواب أن التعزية أن الشخص إذا أصيب بمصيبة فعلى المسلم أن يذهب إليه وأن يعزيه، يعني أنه يدعو له بالخلف بأن يجبره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها، وأن يدعو أيضا للميت، ولا فرق في ذلك بين أن يلقاه في طريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق أيضا إلى المقبرة. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض الجهات من نصب الخيام وجمع الطعام واجتماع الناس في هذا المكان، يأتي من أصيب بمصيبة ويجلس ويأتي الناس إلى تعزيته ويأكلون ويشربون ويبيتون 3 أيام أو 7 أيام أو ما إلى ذلك، وقد يكون هذا المال من تركة الميت، ويكون الميت قد أوصى بثلث ماله، وقد يكون عليه ديون، وقد يكون له أولاد قصر، ويكون له نساء وهم في أمس الحاجة إلى هذا المال، فيؤخذ من ماله من أجل إقامة العزاء، فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة، وهذا بدلا من أن يكون الشخص فيه مأجور فهو مأزور وعليه إثم في ذلك. فالسنة هو الاقتصار على الاتصال بمن أصيب بالمصيبة، إذا أمكن الإنسان يتصل به بالقدم أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مثلا برقية أو كتاب مسجل، ويعزيه التعزية الشرعية، يدعو للميت من جهة ويدعو للحي من جهة أخرى. وأما ما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت فبإمكان أحد الجيران أو أحد الأقارب يصنع لهم طعاما في نفس الليلة التي حصلت فيها المصيبة ويرسله لهم من أجل أن يأكلوه هم ومن عندهم. أما صنع الطعام على الوجه الذي ذكرته لكم فهذا بدعة ولا يجوز فعله، لا بالنسبة للأفراد الذين يأتون، يعني لا يجوز لهم البقاء، وكذلك بالنسبة لأهل الميت لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. ولو فرضنا أن شخصا تبرع مثل ما يتبرع ناس الآن في بيوت يسمونها بيوت العزاء، ويجعلون فيها خادما، والخادم هذا يصير عنده مجموعة من الطباخين ومن الذين يصلحون القهوة والشاي، ويكون هذا الباب مفتوح، إذا مات ميت يكون هذا البيت مفتوح 2-3 أيام، وهذا الشخص الذي أقام هذا البيت للعزاء مستعد بالمصاريف على هؤلاء الذين يأتون، المصاريف من أكل ومن شرب ومن إلى آخره. هذا كله من الأمور المبتدعة، لأن هذا لو كان من الدين لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، والخير كله في اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن طاعته، من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاقتصار على ما ثبت عنه من السنة وعدم الابتداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى جميع الأشخاص الذين يصابون بالمصائب عليهم أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وعلى الأشخاص الذين يعزون عليهم أيضا أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. نشكر فضيلة الشيخ على إجابات الإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، وشكرا للزميل خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم يتولى الإجابة عنها في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعث بها مستمع لم يكتب اسمه، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت. يقول في سؤال له: هل المسلم الذي له عذر شرعي في تركه للصلاة في المسجد إذا صلى في بيته يشمله أجر صلاة الجماعة، أي 27 درجة، لأنه ما ترك الجماعة إلا لعذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الجماعة من أجل كونه معذورا عذرا يقبله الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يعتذر عن الحضور ولكنه في واقع الأمر لا يكون معذورا. فإذا كان الأمر كذلك فيرجى أن يتفضل الله جل وعلا عليه بالأجر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن أجر الأعمال أو العمل الواحد عندما يقوم به أشخاص أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحصل من تفاوت بين هؤلاء الأشخاص من ناحية القصد ومن ناحية العمل، وكذلك بالنظر إلى اختلاف الأحوال. فلا يقال إن الأعمال عندما تؤدى يكون الجزاء عليها متساويا على سبيل الدقة، لأن الذي يقدر الأجر هو الله جل وعلا، وهو الذي يتفضل بالأجر على العامل. ولكن ينبغي للإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، وليس عليه أن ينظر إلى مقدار الأجر، لأنه عندما يعمل العمل لا يدري هل العمل صحيح أو ليس بصحيح. وإذا كان صحيحا لا يدري هل تقبل أو لم يتقبل، فعلى الإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، والله سبحانه وتعالى كريم وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 12 ليلا إذا فات وقتها مع الجماعة؟
الجواب أن الشخص عندما يكون متمكنا من أداء الصلاة في وقتها يؤديها في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها. وفيه ظاهرة، ومع الأسف فيه ظاهرة عند رجال الأعمال وأصحاب الدكاكين، وبخاصة في بعض المواسم مثل رمضان، موسم رمضان في بعض الجهات، وكذلك موسم الحج في بعض الجهات أيضا، وكذلك في بعض المحلات التي يكون فيها ازدحام من ناحية كثرة طلب الزبائن للبضائع. فالشخص إذا كان هو صاحب المحل يؤخر الصلاة حتى يفرغ من العمل، وإذا كان الشخص مستأجرا يشترط عليه صاحب العمل أنه ما يخرج إلى الصلاة ما دام فيه زبائن، وكونه يصلي الصلاة في وقتها أو في خارج وقتها هذا كله عنده على سبيل السواء. وعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل يعني أنه يشتغل في أمر آخر. فيه بعض الأشخاص أيضا من غير هذا النوع، يشتغلون يجلسون يتكلمون أو يلعبون أو يستمعون إلى أغاني أو ما إلى ذلك، ولا يصلون الصلاة إلا بعد خروج وقتها. ولا شك أيضا أن هذا فيه إثم من ناحية التأخير، وفيه إثم أيضا من ناحية ما قضوا به هذا الوقت. وأنا أنبه الآن على بدء كل وقت وآخره، وبعد ذلك يتبين للسائل ولغيره أنه إذا أراد الصلاة فإنه يصليها في وقتها. فصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، والمقصود بطلوع الفجر طلوع الفجر الثاني إلى الأول. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا هو وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الاضطرار ويمتد إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق. ثم يدخل وقت العشاء بخروج وقت المغرب ويستمر إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت المختار. ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ولا شك أن ما ذكره السائل من ناحية الساعة 12 هذا ليس بضابط، لأن الليل يختلف طولا وقصرا باختلاف فصول السنة. ولكن على العبد أن يسارع إلى أداء الصلاة في وقتها من جهة، ومع الجماعة في جهة من جهة أخرى، وألا يغتر بما يمنحه الله من الصحة ومن الزوجات ومن الأموال ومن الأولاد، لا يغتر بهذا، لأن هذا قد يكون من باب الاستدراج له. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وجاءت آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان قد يستدرج، كما في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إيه وكذلك قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فالمقصود أن الشخص يتنبه لنفسه ويؤدي الأعمال المطلوبة منه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فكما أنه هو يطالب الأشخاص الذين يكلفهم بأعمال تخصه يطالبهم بأدائها على الوجه المطلوب، فلماذا هو لا يؤدي حق الله عليه على الوجه المطلوب؟ فيجب عليه أن يحاسب نفسه كما أنه يحاسب الناس الآخرين على أعمالهم التي طلب منهم القيام بها، وبالله التوفيق.
يقول أيضا في سؤال أخير له: إذا توضأ المسلم ثم لبس جوربا مشقوقا وذهب في تلك اللحظة لأداء الصلاة، ما حكم هذه الطهارة؟ وهل يبطل الوضوء إذا نام المسلم وهو على طهارة بعد النوم علما بأنه لابس للجورب؟
الجواب: إذا توضأ ولبس الخف، لبس الجورب والجورب مشقوق، فهذا الشق قد يكون من المعفو عنه إذا كان يسيرا جدا بحيث أنه لا يؤثر على القدم، يعني ما يتسرب معه الماء، لأن الحكمة من مشروعية المسح على الخفين وعلى الجورب الحكمة هي التخفيف ورفع المشقة عن الشخص. فإذا لبس مثلا خفا مشقوقا أو لبس جوربا مشقوقا أو لبس جوربا رهيفا جدا بحيث أنه إذا مسح تسرب الماء إلى باطن القدم، أصبحت الحكمة معدومة، فحينئذ لا يجوز له أن يمسح على الجورب أو على الخف الذي يكون بهذه المثابة. وإذا نام فالنوم مظنة لنقض الوضوء وليس بذاته ناقض للوضوء، ومن القواعد المقررة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، فهو حينما نام نزل ولو لم ينتقض وضوءه، لكن نزل ذلك منزلة تحقق نقض الوضوء بناء على هذه القاعدة. وعلى هذا الأساس عندما يقوم من نومه وقد لبس خفا مشقوقا يعني شقا لا يغتفر، فحينئذ يخلع هذا الذي عليه ويتوضأ ويصلي، وبالله التوفيق.
المستمع أشرف حافظ محمد من الباكستان يسأل ويقول: عندنا في أكثر المساجد عندما يأتي المؤذن للأذان يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في مكبر الصوت، فيقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع المذنبين، ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشرع في الأذان. ما رأيكم في عملهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة معهم أو لا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب أن هذا الكلام في حد ذاته طيب، ولكن في محله هذا بدعة، لأن الشيء يكون مشروعا في حد ذاته، لكن عندما يضاف إلى زمان أو يضاف إلى مكان أو يضاف إلى حال من الأحوال لا يكون مشروعا. فالشخص الذي يقرأ القرآن في سجوده أو في ركوعه يكون هذا بدعة ولا يجوز له، لكن عندما يقرأ القرآن وهو قائم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد ذلك يكون قد أتى بالأمر المشروع في محله. فهذا الدعاء الذي ذكره السائل هذا في حد ذاته طيب، ولكن في هذه الحال ليس مشروعا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به ولم يفعله، وكذلك خلفاؤه من بعده وهكذا سائر الصحابة، فلم يوجد شيء مما يدل على ذلك، قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعلى الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا، وبالله التوفيق.
يسأل: هل يؤثر ذلك على صحة الأذان أو صحة الصلاة معهم؟
هذا لا يؤثر على صحة الأذان، الأذان صحيح والصلاة معهم صحيحة، والبدعة مضاف إلى صاحبها من جهة، ومن أقرها فعليه إثم بقدر إقراره إذا كان يتمكن من الإنكار ولم ينكر، وبالله التوفيق.
يقول أيضا السائل: أنا طالب في المرحلة الثانوية ولا أعمل، ومصروفي على والدي، هل يجب علي الزكاة أو لا؟ هل تجب علي الزكاة أو لا؟ وأيضا يقول: ما رأيكم في ذبح كبش أو أي من المواشي عمره أقل من سنتين وأكثر من سنة، هل يجزئ في الأضحية؟
الجواب: إذا كانت نفقتك من والدك فليس عندك مال تخرج زكاته، وإذا كان مقصودك بالزكاة هنا زكاة الفطر فوالدك يخرجها عنك، والدك يخرجها عنك، وليس عليك في ذلك شيء. والشق الثاني من السؤال ما هو؟
الثاني يقول: إذا ذبح في الأضحية شاة عمرها أقل من سنتين وأكثر من سنة، هل تجزئ؟
الجواب: المجزئ من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما أكمل 2 سنين، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات، وبالله التوفيق.
المستمع بسيوني أحمد مصري يعمل في الأردن يقول في رسالته: هل تجوز قراءة القرآن والإنسان مستلق على ظهره؟
الجواب: للإنسان أن يقرأ القرآن وهو نائم على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلق على ظهره أو جالسا أو قائما أو ماشيا أو ما إلى ذلك، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول أيضا في سؤاله الثاني: مكان العمل يبعد عن المسجد قرابة 1 كيلومتر، ونحن نسمع صوت الأذان من المكبرات، فهل تجوز الصلاة لنا في مكان العمل أو لا بد من الذهاب إلى المسجد، علما بأننا نعمل في مزرعة للدواجن ومن شروط العمل عدم تركه بكثرة؟
الجواب: حق الله مقدم على حق المخلوق، فذمتك مشغولة في الصلاة، والذهاب إلى المسجد واجب لأداء الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفعل الصلاة والوسيلة المؤدية إليها لم تدخل في العقد الذي بينك وبين الشخص الذي تشتغل عنده. ومما يؤسف له أن كثيرا من الشركات وكذلك من الأفراد الذين يتعاقدون مع أشخاص يمنعونهم من صلاة الجماعة، وبعضهم يمنعه من الصلاة مطلقا، لأنه يقول إن هذا يضعف الإنتاج، يعني يضعف الجانب الوظيفي، إنتاج الوظيفة يكون ضعيفا. وعلى كل حال أن هذا أمر لا يجوز، فعلى الطرف المتعاقد أن يتقي الله في تعاقده، وألا يمنع الناس من أداء الصلاة لأنه يكون آثما، وعلى المتعاقد معهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يؤدوا الصلاة جماعة في المساجد ما أمكن ذلك، فإن تساهلوا مع قدرتهم فكل عليه ما يخصه من الإثم، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الأخير: في بعض الأيام أذهب إلى المسجد فلا أجد أحدا، فأصلي منفردا في المسجد، علما بأنني لو صليت في العمل لصليت جماعة مع الزملاء الموجودين فيه، فهل الأفضل لي أن أذهب إلى المسجد وأصلي منفردا أو أصلي جماعة في مقر العمل؟
الجواب: هذا المسجد الذي ذكرت أنك تذهب إليه وتصلي فيه منفردا لم تذكر جماعته، فهل هذا المسجد مهجور؟ يعني ليس عنده سكان أصلا؟ فإذا لم يكن عنده سكان أصلا وهو مهجور ولا يأتي إلى هذا المسجد إلا أنت، فبإمكانك إذا أمكن أنك تأتي أنت والموظفين وتصلون فيه، وإذا تعذر ذلك فحينئذ عليكم أن تتقوا الله في حدود استطاعتكم، وبالله التوفيق.
المستمعة هدى تقول: أحفظ بعض السور ولكنني أنساها بسرعة، فهل علي إثم في نسيانها؟
الجواب: النسيان من الأمور القهرية، والأمور القهرية لا يأثم الإنسان فيها، فحينئذ ليس عليك إثم عندما تحفظين الشيء ويحصل منك نسيان له، ولكن عليك التعاهد وكثرة قراءة القرآن ولو عن طريق النظر، يعني عن طريق قراءة القرآن نظرا، فلا يلزم أن يغيب الشخص القرآن، يعني يكفيه أن يقرأه نظرا، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، ما حكمه؟
الجواب: أن الشخص عندما يرفع يديه في بعض المرات فليس في ذلك شيء، لكن إذا اعتاده وداوم عليه واعتقد أن هذا من السنة، فهذا لم يأمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله يعني، لكن ورد أصل الرفع في الأدلة الشرعية، وردت أدلة تدل على مشروعية الرفع في عدة مواضع، فجنس الرفع وارد، لكن ملازمته في مثل هذه الحالة يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على الملازمة، لكن لو فعله الشخص كما سبق في بعض المرات فإن ذلك ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
المستمع حسن هادي يمني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول في سؤال له: ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بصوت عال من قبل الإمام على المأمومين؟
الجواب: إذا كان الإمام يقرأ آية الكرسي على المأمومين جهرا من أجل أن يعلمهم هذه الآية حتى يقرؤوها هم، فهذا من التعليم وليس فيه شيء. أما إذا كان يقرأ وهم يقرؤون على قراءته ويكون بصفة مستديمة، فهذا من الأمور المبتدعة. وما يحسن التنبيه عليه هنا أن الشخص عندما يسلم من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، هذه الأوقات الثلاثة بإمكانه أنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعدما ينتهي من دعاء الصلاة، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. ففي الأوقات الثلاث، الصلوات الثلاث التي هي الظهر والعصر والعشاء، يقرأ هذه، يقرأ الآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي 1 واحدة، ويقرأ هذه السورة الثلاث، يقرأ كل سورة منها 3 مرات، وبالله التوفيق. لكنه يقرأها فيما بينه وبين نفسه سواء كان إماما أو كان مأموما، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: هل تلبس المرأة في صلاتها ثيابا بيضاء أو سوداء أو لا فرق بين الأمرين؟
الجواب: أنها تلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب من أحمر أو أسود أو أخضر أو أزرق، أما أنها تلبس ما يلبسه الرجال فهذا لا يجوز لها، لأن هذا من باب المشابهة، وجاءت أدلة تدل على تحريم مشابهة النساء للرجال ومشابهة الرجال للنساء، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يسأل عن معنى هذه الآية.
المقصود من هذه الآية أن الإنسان إذا عمل عملا قال قولا أو فعل فعلا أو قصد شيئا وأراد أن يفعله وبذل الأسباب لفعله ولكنه منع من ذلك، أو قدر على أمر محرم وتركه لوجه الله جل وعلا بعد القدرة عليه، فهذا تكتب له هذه الأعمال تكتب في صحائف أعماله. وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره يعني عمله في عنقه، يعني أنه مضاف إليه وجعله في العنق من أجل قوة الملازمة، لأن الشيء إذا جعل دائرة على العنق تقوى ملازمته لمن هو فيه، فحينئذ يكون العمل ملازما لصاحبه من وقت عمله إلى أن يعرض عليه يوم القيامة، كما جاء في هذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الأشياء المسطرة في كتاب عمله في الصحائف هذه هي الطائر المذكور في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره، فيعرض عليه يوم القيامة ويجد دقائق الأعمال وجلائلها، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبالله التوفيق.
من القنفذة يسأل المستمع محمد أحمد ذاكر ويقول ما كيفية التعزية، وهل هي واجبة أو سنة، وما الطريقة الصحيحة في العزاء، وكيف يعمل الطعام لأهل الميت ليكون ذلك وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعملوا لآل جعفر طعاما، افتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
الجواب أن التعزية أن الشخص إذا أصيب بمصيبة فعلى المسلم أن يذهب إليه وأن يعزيه، يعني أنه يدعو له بالخلف بأن يجبره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها، وأن يدعو أيضا للميت، ولا فرق في ذلك بين أن يلقاه في طريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق أيضا إلى المقبرة. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض الجهات من نصب الخيام وجمع الطعام واجتماع الناس في هذا المكان، يأتي من أصيب بمصيبة ويجلس ويأتي الناس إلى تعزيته ويأكلون ويشربون ويبيتون 3 أيام أو 7 أيام أو ما إلى ذلك، وقد يكون هذا المال من تركة الميت، ويكون الميت قد أوصى بثلث ماله، وقد يكون عليه ديون، وقد يكون له أولاد قصر، ويكون له نساء وهم في أمس الحاجة إلى هذا المال، فيؤخذ من ماله من أجل إقامة العزاء، فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة، وهذا بدلا من أن يكون الشخص فيه مأجور فهو مأزور وعليه إثم في ذلك. فالسنة هو الاقتصار على الاتصال بمن أصيب بالمصيبة، إذا أمكن الإنسان يتصل به بالقدم أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مثلا برقية أو كتاب مسجل، ويعزيه التعزية الشرعية، يدعو للميت من جهة ويدعو للحي من جهة أخرى. وأما ما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت فبإمكان أحد الجيران أو أحد الأقارب يصنع لهم طعاما في نفس الليلة التي حصلت فيها المصيبة ويرسله لهم من أجل أن يأكلوه هم ومن عندهم. أما صنع الطعام على الوجه الذي ذكرته لكم فهذا بدعة ولا يجوز فعله، لا بالنسبة للأفراد الذين يأتون يعني لا يجوز لهم البقاء، وكذلك بالنسبة لأهل الميت لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. ولو فرضنا أن شخصا تبرع مثل ما يتبرع ناس الآن في بيوت يسمونها بيوت العزاء ويجعلون فيها خادما، والخادم هذا يصير عنده مجموعة من الطباخين ومن الذين يصلحون القهوة والشاي، ويكون هذا الباب مفتوح إذا مات ميت، يكون هذا البيت مفتوح يومين ثلاثة أيام، وهذا الشخص الذي أقام هذا البيت للعزاء مستعد بالمصاريف على هؤلاء الذين يأتون، المصاريف من أكل ومن شرب ومن إلى آخره. هذا كله من الأمور المبتدعة، لأن هذا لو كان من الدين لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، والخير كله في اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن طاعته من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ما ثبت عنه من السنة وعدم الابتداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى جميع الأشخاص الذين يصابون بالمصائب عليهم أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وعلى الأشخاص الذين يعزون عليهم أيضا أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. نشكر فضيلة الشيخ على إجابة الإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، وشكرا للزميل خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.